الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في أسهل المسالك، وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله: ثم الصلاة والسلام تترى.
ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى، محمد خير نبي أرسل للعالمين رحمة تفضلا، والآل والصحب وأتباع الهدى. بعد معلومات ربي أبدا.
شكرا دكتور مؤيد، وبارك الله فيك على هذه القراءة المتقنة. بدأ المصنف رحمه الله يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم الصلاة والسلام تترى. ثم حرف عطف، وهذا يقتضي التراخي والترتيب، ويتأخر ما بعده على ما قبله، ومنه قوله تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به. ما معنى أثم إذا ما وقع؟ ما نوع ما هنا؟ هل هي أصلية أم زائدة؟ هي زائدة، هي زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. فدائما ما بعد إذا زائدة. وقال الناظم: خذها مني فائدة، ما بعد إذا زائدة. ولكن يندر أن تأتي ليست زائدة، ويندر أن تأتي نافية. كان يقال: إذا ما نزل المطر لم ينبت العشب. واضح؟ فهنا ما النافية، واضح؟ لكنها في الغالب أنها تكون زائدة للتوكيد، وتأتي زائدة للتوكيد على أن هذا الذي جاء بعدها هو في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاث. يعني الله عز وجل يريد أن يبين رحمة نبيه، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبرحمة من الله أثبت أن هذه الرحمة هي بسبب من الله، أي بسبب رحمة جعلها الله في قلبك. طب إذا أراد أن يؤكد، فإنه يؤكد لفظيا بتكرار الجملة مرتين أو ثلاثة. تقول: أكتب 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 أكتب، تريد أن تؤكد. هذه ما هي في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثة، ومعنى ذلك أن المتكلم يريد منك أن تقف عند هذا. ثم إذا ما وقع، إذا ما وقع يعني عند الوقوع. عند الوقوع تتوبون؟ لماذا لم تتوبوا قبل الوقوع؟ فلحظ هنا أن ما هنا في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثة، واضح؟ ولا يزيد النحاة التوكيد على أكثر من ثلاثة. وكان بعض المحدثين إذا أراد أن يؤكد على مراتب الثقة كانوا يقولون: ثقة ثقة ثقة، فيقول: وقد آن لنا أن نخالف المحدثين هنا فنزيد ونقول ثقة للمرة الرابعة، لأنه يعني متميز في الثقة وليس كغيره من الثقات، فكلهم ثقات، ولكن هذا الثقة يريد أن ينوه بثقته. إذن هذه ثم التي هي للتراخي والعطف، وعلينا أن نميز بين ثم وثم. ثم اسم إشارة كقوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم رأيت أي هناك رأيت. فدائما ثم هذه التي هي اسم إشارة تكون بالفتح، وثم التي هي للعطف تكون بالضم في أولها، واضح؟ فإن ضمت ثم هذه فافتح التاء إذا زدت عليها التاء، تقول: ثمت. ضممت الأول افتح التاء، طب فتحت الأول ثم ضم التاء، واضح؟ لما تقول ثمت هنا رجل بالباب، ثمت رجل بالباب، تضعها مضمومة. لماذا؟ لأن الثاء مفتوحة، واضح؟ وهكذا العكس بالعكس. طيب، إذن قال ثم الصلاة، الصلاة معناها الدعاء والتبريك والتمجيد من الله سبحانه وتعالى، تزكية للمؤمنين في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهي تزكية وتمجيد لهم. أما من الملائكة فالصلاة هي استغفار، الملائكة عندما يستغفرون للذين آمنوا فإذا صلوا على المؤمنين فإنما يستغفرون لهم. أما الصلاة التي هي العبادة المخصوصة التي لها شروط مخصوصة، فهي تختلف عن الصلاة بمعنى الدعاء، تختلف بمعنى الدعاء. لذلك هذه الصلاة التي فيها السجود والتي فيها الركوع وفيها السلام هي أفعال كثيرة، فالسجود من حيث هو فعل ليس دعاء، لكنه عندما أطلق على هذا المجموع من الأفعال فقد سمى هذا الكل باسم جزئه، فقد سماه باسم جزئه. لذلك نقول هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل. طيب الآن كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فذكر وجوه، لكن هل هو القصد الوجه فقط أم هذا العبد؟ هو هذا العبد، ليس القصد وجهه فقط بمعنى أنك تستثني غيره. وكذلك قوله تعالى فيما اكتسبه الإنسان من الآثام فبما كسبت أيديكم، قد يكون الجناية بسبب الرجل، قد تكون الجناية من العين، قد تكون الجناية من اللسان، قد تكون الجناية كذلك من القلوب كالشرك والحسد والرياء، واضح. لكنه لما عبر فبما كسبت أيديكم ذكر اليد، ولكن أراد بذلك جميع الجوارح، لكن هنا ذكر اليد له معنى مختلف، وهو أن البطشة والكسبة يكون في الغالب باليد. ثم قال والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليست هي الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة في الأوقات المخصوصة المبتدأ بالتكبير المنتهي بالتسليم. نعم، لذلك صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا رفع درجة له ومن عند ربه، وهو يعني أوتي من الفضل الكثير، ولكننا نحن نرتفع بهذه الصلاة ونكسب بها أجرا وثوابا من الله سبحانه وتعالى. والسلام، معنى السلام أي التعري من الآفات،
الصلاة من الله
والعباد تزكية وتمجيد له،
الصلاة من رسول الله والعباد
رفع درجة لهم ومغفرة،
الصلاة من العبادة الله
هي رفع درجة لهم،
الصلاة من العبادة
دعاء، دعاء دعاء لهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أبو. فلذلك كله، لكنها في مجموعها كلها فيها معنى الدعاء، كلها فيها معنى الدعاء، فالمعنى اللغوي فيها حاصل. يحمل على الأصل، الأصل يحمل على الظاهر وهو الصلاة التي هي العبادة المخصوصة بالأوقات والأفعال والشروط، والزكاة كذلك. الأصل في ألفاظ الشارع أن لا تحمل على المعنى اللغوي. الآن عندنا الوضع اللغوي، الوضع اللغوي الصلاة هي الدعاء. طيب الاصطلاح الشرعي في الصلاة هي هي العبادة المبتدأ بالتكبير المنتهية بالتسليم بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة. طيب حيث ذكرت الصلاة فالأصل أنها هي تلك بالمعنى الشرعي، هي تلك بالمعنى الشرعي. إذا الصلاة عندما تذكر بالمعنى الشرعي، الصوم عندما يذكر فهو بالمعنى الشرعي. لذلك في التعامل مع الألفاظ مع العرب نتعامل معهم في كلامهم بحسب الوضع اللغوي، بالنسبة للشرع نتعامل مع الشرع في عرفه في الكلام، فإذا ذكر كلمة الكفر فهي كفر الملة، وينتقل إلى كفر النعمة بأدلة. إذا ذكر الصلاة فهي الصلاة بالمعنى المخصوص بالأوقات المخصوصة، إذا ذكر الصوم كتب عليكم الصيام، إذن هو الصوم الذي بينه بشروطه وأركانه، واضح، وقد حفه بشروط زائدة. طيب إذا جئنا إلى كلام الناس فإننا نحمل كلام الناس على عرفهم في القول، لذلك هذا أصل كلي، كلام الله وكلام رسوله يحمل على بيان أنه جاء ليبين المعاني الشرعية وليس لبيان المعاني اللغوية. نحن نتكلم في ألفاظنا بأعرافنا، نتكلم في مقاصدنا نحن المتكلمين، ولكننا لا نتكلم في دلالات معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، نحن لا نعرفها، نحن لا نتكلم في لغتنا بلسان العرب لابن منظور، نحن لا نتكلم على وفق قواعد سيبوي والخليل، واضح؟ فلذلك يجري على الناس في أعرافهم أو في كلامهم عرفهم، قد يكون عرفا للتجار، قد يكون عرفا للأطباء، قد يكون عرفا عاما، وأظن أننا قد بينا أمثلة على هذا. لذلك قال ثم الصلاة والسلام تترى، ومعنى تترى أنها متتابعة بلا توقف، متتابعة بلا السلام والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة، ومنه السلامة، ومنه السلامة، ومن أسمائه السلام، أنه سبحانه وتعالى منزه عن جميع العيوب والنقائص، هذا معنى السلام. لكن جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ شرعي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فعندما تقول الصلاة التي هي في الصلاة تتكلم عن الصلاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك، وكذلك السلام، السلام عليك أيها النبي، واضح؟ واضح؟ طيب فإن لم يكن هناك عرف شرعي يبقى على الوضع اللغوي. طيب إذا جاء هناك ما يصرف عن الوضع، عن الدلالة الشرعية إلى الوضع اللغوي، إني نظرت للرحمن صوما، هل تحملها على الصيام الشرعي؟ ليه؟ لأنها قالت فلن أكلم، فا تفريع، واضح؟ أن هذا الصوم هو أنني لن أكلم، ليس لن آكل. طب إذا حملناه على دلالة الوضع اللي هو الوضع اللغوي بناء على قرينة، لأننا جعلنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في كلام الشارع فإننا نراعي اصطلاح الشارع، في كلام الناس نراعي عرفهم، في عقودهم، في كتاباتهم، في أقوالهم، واضح؟ فعليك أن تراعي عرف المتكلمين لأن هذا هو قصدهم، لأن هذا هو قصدهم، ومن ثم الناس لا يتكلمون بمقاصد العرب كامرئ القيس أو عنترة أو النابغة أو لبيد، واضح؟ فهذا أصل كلي ولا يجوز أن يخرم، ولا يجوز أن يخرم، دائما الأصول الكلية لا يجوز أن تخرم، فإذا جاء جزئي مخالف فنخرم الجزئي ولا نخرم الكلي، واضح؟ لأنه إذا خرم الكلي انهارت كل الجزئيات المتعلقة بذلك الكلي، واضح؟ هذا الكلام فيما له اصطلاح، فيما له اصطلاح. طيب فإذا لم يكن له اصطلاح في الشرع كأنه ما حفه بشروط مخصوصة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يبقى على الأصل وهو الوضع اللغوي، ومن ثم الملاحظة بين الوضع اللغوي والشرع ملاحظة دقيقة. طب لو واحد قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فأراد أن يحمل الصلاة في كل موضع من القرآن على أنها صلاة على النبي، طيب أقيموا الصلاة، الصلاة على النبي، لاحظوا أقيموا الصلاة، الصلاة على النبي، ماذا حصل بالفرائض؟ لأنه راعى الوضع اللغوي لم يراعي العرف الشرعي، لم يراعي العرف الشرعي. طيب لو جئنا على الوضوء أصلا من الوضاء وهو حسن الوجه، ورد أن أحدهم أن يفسر القرآن تفسيرا باطنيا، قال بما أن الوضوء هو الحسن والنظافة، فنحن يعني نتنظف ويهمنا وضاءة الوجه وحسنه، وليس بالضرورة الوضوء التي هي هذه الأركان فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ماذا حصل؟ أصبح يستدل على المعنى اللغوي للصرف عن المعنى الشرعي. طيب، ولله على الناس حج البيت، ما معنى الحج؟ الزيارة. البيت من هو البيت؟ فسرناه مثلا بالإمام، يعني زر الإمام، فإن لم تزر الإمام فأنت فرطت في الفراغ، لأن البيت هو المأوى للناس والإمام هو مأوى الناس. ماذا أصبحنا؟ انطلق من الوضع اللغوي إلى فهم محرف، وصرف نصوص الشريعة عن ظواهرها الشرعية إلى معاني باطنة مستدلا بالمعنى اللغوي. فاقطعوا أيديهما، قال إن العرب تقول اقطع لسانه، بمعنى أعطه مالا حتى يكف عنا ولا يهجونا. فنحن نعطي السارق مالا ولا نقطع يده، احتج بالمعنى اللغوي. طيب، لو قال على سبيل المثال وتقطعون السبيل، هل هناك من يمسك أو يمسك بمقص ويقطع الطريق؟ قال إذن لا يوجد قطع حسي، إذن لا تقطع اليد. لجأ إلى خلخلة في المعاني اللغوية وهرب من المعنى الاصطلاحي. طيب، لو أردت أن أحمل الكفر في القرآن على المعنى اللغوي وهو الستر، وهو الستر، أين المعنى الذي هو الخروج من الملة؟ إذن ذهبت فواصل القرآن، ذهبت فواصل الإيمان. لكن من أين بدأت؟ بدأت من الوضع اللغوي وهاجرت المعنى الشرعي. فلما قال العلماء إن الأصل أن الشرع جاء لبيان المعاني الشرعية وليس ليبين المعاني اللغوية، إذ الوضع قبل الشرع أصلا، فما الذي يأتي به ليؤكد المؤكد وتحصيل الحاصل باطل؟ واضح؟ فإذا جاء، هل جاء الشرع ليبين الصوم اللغوي؟ طب هو موجود قبل أن يأتي الشرع. هل جاء ليبين الصلاة اللغوية؟ هذا موجود قبل أن يأتي النبي، لأن الوضع اللغوي هو قبل الاستعمال الشرعي. إذا جاء الشرع فاستعمل ألفاظا على مراده، على مراد. لذلك ما معنى الوضع اللغوي؟ جعل هذا اللفظ لهذا المعنى. الصوم في الوضع اللغوي الترك، قد يكون ترك الحرب، ترك الأكل، ترك النوم، ترك الصوم، مطلق الترك، هذا وضع لغوي. طيب، أما الاستعمال فهو على إرادة المتكلم، فهو على إرادة المتكلم. إذن هو المتكلم يريد هذا المعنى، فالمعنى في الاستعمال على إرادة المتكلم. المجتهد عندما يأتي على الاستعمال لإرادة المتكلم هو الحامل، فهو يحمل الكلمة على مراد المتكلم وعلى قصد المتكلم، فيحمل الصوم على ما جاء يبينه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، هل هي إقامة الدعاء قبل الإسلام؟ إقامة الصوم الذي قبل الإسلام، إقامة الزكاة قبل الإسلام، إقامة الحج على الحج قبل الإسلام، أم على المعاني التي جاء بها الشرع ليبينها؟ إذن على المعاني الشرعية. لذلك هذا أصل كلي يجب أن يسير التفسير على ضوئه. لا يجوز لنا أن نفسر ألفاظ الشرع على معاني وضعها الناس. يعني لو أردت أن أفسر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. طيب، المصورون ما معنى المصورون؟ إحنا عندنا الآن المصور ممكن أن يكون التصوير الشمسي، ممكن أن يكون تصوير بالهاتف. طب فإذا حملت كلمة المصورون في الحديث على المعنى الحادث عندي اليوم، هل يجوز لي أن أحمله على عرفي أم أحمله على عرف الشارع وقت التنزل؟ فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة في عند العرب هي النمل الصغير، هل أدخل اصطلاح روذرفورد عالم الذرة على قوله تعالى النازل منذ 14 قرنا؟ طب ماذا لو سميناها شيئا غير الذرة؟ لو فرضنا سميناها جزيئا مثلا كما سموا الجزيء، هل نقول هنا أنه أصبح هنا إعجاز؟ لا يوجد إعجاز. الذرة بمعنى الشيء المتناهي في الصغر وهو النملة، لا يعني أنك سميتها ذرة هذا وضعك أنت. هل تحمل الشرع على وضعك؟ هل أنا أضع مفردات التصوير ثم أحمل كلام الشرع على ما أضعه أنا؟ أصبح الشرع ولفظ الشارع تابعا لما أقرره أنا في الألفاظ. لذلك انتبه العلماء إلى موضوع علم الوضع، وهو علم مهم جدا في وضع الألفاظ. كيف نعرف الدلالة الوضعية؟ كيف نعرف دلالة الاستعمال التي هي صفة في المتكلم؟ كيف نفهم ماذا يقصد المتكلم بكلامه؟ وهي دلالة التي يبحث فيها الحامل وهو المجتهد، أما الوضع اللغوي فهو قبلهما. لذلك هناك كتبت رسائل في الوضع، رسائل يعني من قبل الأصوليين واللغويين في الوضع، ويمكن في وقت ما يعني نتداول شيئا في الوضع والمجاز، لأن هذا مهم جدا في فهم الكتاب العزيز والسنة المطهرة. لا يفيد التكرار، يجزئ ولو مرة في العمر. نعم. طيب بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يتحقق الأمر إذا حملناه على الوجوب، صلوا عليه وسلموا، يتحقق في المرة الأولى فهو واجب. ركن الإسلام لا إله إلا الله تتحقق في المرة الأولى وهي واجبة، لكنها هذه الصلاة قد تتكرر عند موجبها، مثل الإمام الشافعي الصلاة على النبي فيه تكرر وجوبها، واضح؟ تكرر فضلها مثلا عند المالكية في التشهد الأخير، فمن حيث وجوبها يتكرر بحسب فقه الإمام. الإمام الشافعي يجيبها، الإمام الشافعي يجيبها في صلاة الجنازة ويجعلها من الأركان، هي تكررت من حيث الفقه، واضح؟ إذن هو لكنه كررها ليس من حيث الوضع اللغوي صلوا هذا الأمر الإلزام، إنما كررها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يصلي عليه. إذن هناك جاء دليل آخر ثبت منه موضوع التكرار، لذلك تجد خلافا في هل الأمر يفيد التكرار أم لا، لكن النهي مستمر. هذا يختلف النهي عن الأمر في هذه الجزئية، واضح؟ فلذلك لا تجب إلا في المرة الأولى، وتجب عند تكرر المقتضاها بحسب رأي الفقهاء. أما الصيغة فمن قال صلى الله عليه وسلم فهذا قد أتى بالمختصر. طيب أراد أن يفصل ويحسن ويكمل فليصلي الصلاة الإبراهيمية، مثل التشهد. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فقد أتى بالسنية عند المالكية. أما الصيغة التحيات لله فهذه على الندب، واضح؟ فأنت عندما تأتي بالصيغة الكاملة هذا جيد، هذا هو الأحسن. لكنك مثلا في موقع مثلا في صلاة وأقيمت الصلاة وأردت أن تختصر صلاتك لتدرك مع الإمام، فهذا مستحب هنا أن تتجاوز الصلاة. نعم. لا يفيد التكرار، إنما يفيد وقوع الحقيقة، يعني وسلموا تسليما، تسليما مفعول مطلق. ماذا يعني المفعول المطلق؟ هو وقوع الفعل بأكمل صورة. فأن تقول كتبت كتابة، درست دراسة، إذن هذا هو المفعول المطلق وهذا معناه. كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فبالتكليم معناه أنه تكلم حقيقة، تكلم حقيقة سبحانه وتعالى، وهذا فيه نفي المجاز. لذلك نحن نؤمن أن الله متكلم حقيقة، الله عز وجل متكلم حقيقة، أما المعتزلة فهم يقولون إنه متكلم مجازا. ونلاحظ أن شأن المعتزلة في النصوص الشرعية أن المعنى عندهم خارج النص، أما أهل السنة والجماعة فإن المعنى عندهم مع النص وفي النص لا يخرج على النص. لذلك المعتزلة معطلة عطلوا في الصفة. قال تترى، تترى معناها المتابعة بلا توقف، وهي من المواترة، من المواترة، وأصلها وترى، يعني تترى ما أصلها وترى، ومعنى الوترى هو التتابع، لكن تترى هنا قلبت الواو إلى التاء كما في قولنا وراث، وراث تراث، يعني كلمة تراث من أين جاءت؟ في الأصل أنها وراث، أي مما ورثناه، ثم جاءت إيه؟ تراث فقلبت، يعني لتخفيف الكلام، وهذا شأن العرب في تخفيف كلامهم أنه انتقل من حرف علة إلى حرف صحيح، انتقل من حرف علة إلى حرف صحيح. أو مثل تجاه، تجاه الأصل في تجاه أنها من وجاه، أي الشيء المواجه لك، هذا أصل كلمة تترى. قال على نبي، النبي قد يكون تترى اسم ويعني متتالية، ليه اسم دائما هي؟ قال ثم الصلاة والسلام تترى، أي هي مكررة، مكررة دائما. على نبي جاءنا بالبشرى، طبعا تترى هنا حال، تترى هنا حال. لماذا قلنا حال ولم نقل صفة؟ لأن الجمل بعد المعارف أحوال، والحال لا بد أن يكون يدل على ذات وصفة، جاء خالد راكضا، سافر ماشيا، يعني يدل على الذات ويدل على صفة في تلك الذات، ويجوز أن يكون الوصف أو الحال اسم مصدر، طلع بغتة مصدر، ليس فيها معنى الذات والحال، والوصف بالمصدر من أقوى الأوصاف، لأنك كأنك تقول إنه أصبح هذا الفاعل هو العدل، تقول خالد العدل، وصفته به العدل، إنه هو يعني كلمة أيهما أوصف، خالد العادل أم خالد العدل؟ تقول العدل، العدل يعني أصبح هو كأنه شيء واحد، هو العدل، هو العدل، فأصبح ذاته هي العدل. ولما بقول العدل يعني قال امرأة عدل ورجل عدل ورجلان عدل ونساء عدل ورجال عدل. نعم. قال على نبي، النبي هي إما من النبأ وإما من النبوة. من النبأ أي أنه ينبئ، وهو الأصل أن النبأ هو الخبر المهم، هو الخبر المهم ذو الفائدة العظيمة، كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ، عن النبأ العظيم، إذن هو أمر عظيم، نبأ عظيم. نعم، من نبأ دائما النبأ يحمل ما هو أكثر من الخبر من حيث إنه موضع الاهتمام. فالنبوة هي سفارة بين الله تعالى وذوي العقل من عباده، وذوي العقل من عباده. لماذا هذه؟ لأجل سعادتهم في أمر معادهم ومعاشهم. إذن هي تقصد هذه النبوة إلى إزاحة علل الحياة وأمراضها، إزاحة علل الحياة وأمراضها، فهي من أجل البشر لا عليهم، فهي من أجل البشر لا عليهم. الآن النبي والرسول، النبي والرسول. الرسول هو نبي لكنه يأتي بشريعة جديدة، قد ينسخ رسالة سابقة، واضح؟ أما النبوة فهي وحي وبلاغ، فهي وحي وبلاغ. لذلك نحن نفرق بين النبي والرسول من حيث جهتين، من جهة معناها نفسها ومن جهة أصحابها، من جهة معناها نفسها ومن جهة أصحابها. فنقول إن الرسالة من حيث معناها أعم من النبوة، يعني نرسم هذه الدائرة بهذا الشكل، فالدائرة الكبرى هي الرسول والدائرة الصغرى هي النبوة. لماذا؟ الرسالة فيها معنى النبوة وتزيد عليها، فتكون الرسالة دائرة أكبر والنبوة داخلها دائرة أصغر، وهذا يسمى العموم والخصوص المطلق، يسمى العموم والخصوص المطلق، وهذا يسمى العموم والخصوص المطلق. إذن هذه النبوة في الداخل وهذه الرسالة أوسع منها. فعند ذلك نقول إن الرسول من حيث المعنى عنده النبوة ويزيد، إذن الرسالة من حيث معناها أعم من النبوة. لكن إذا جئنا من حيث الأصحاب النبوة والرسالة ستجد أيهما أكثر، الرسل أم الأنبياء؟ ستجد أن الأنبياء أكثر، وبالتالي من حيث أصحابها، قلنا في البداية من حيث معناها من حيث هي، أما من حيث أصحابها ستجد أن الأنبياء هم الدائرة الكبرى والرسل هم الدائرة الصغرى، هذا من حيث أصحابها. فالأنبياء أكثر من الرسل، وهذا الذي نسميه العموم والخصوص المطلق، وهذا في علاقات المعاني، هذا في علاقات المعاني، بمعنى العلاقة بين المعنى والمعنى. فنحن هنا نتحدث بين معنى ومعنى، وهناك علاقة أخرى بين المعاني وهي علاقة العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي مثل الإسلام والإيمان، دائرة الإسلام وهناك تقاطع مع دائرة الإيمان، هذا الإسلام دائرة والإيمان دائرة أخرى، لكن هذه الدائرة إذا كنتم تذكرون التقاطع، التقاطع في الرياضيات فهي دائرتان هنا متقاطعتان في هذا الجزء، يعني بينهما جزء مشترك، يعني لا هناك قدر مشترك بين الإسلام والإيمان، لا يحصل إسلام دون إيمان ولا يحصل إيمان دون إسلام، هي هذه هي المساحة. هذا اسم عموم وخصوص وجهي، وخصوص وجهي. ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ أنهما يشتركان في هذه الدائرة المشتركة بينهما، ولكن ينفرد كل واحد بمعنى آخر يختلف عن الثاني، فيصبح الإسلام هو الأعمال والإيمان، الإسلام هو الأعمال والإيمان هو الاعتقادات، وليه؟ الاعتقادات. وهنا الإسلام هو الأعمال، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تكلم عن الاعتقادات. لما قال أخبرني عن الإسلام أخبره بالأعمال، زكاة، صيام، حج، صوم، واضح؟ إذن هنا شيء مشترك بينهم. هل الإسلام يكون بلا إيمان؟
لا.
هل الإيمان يكون بلا إسلام؟
لا.
طيب هل هذا مترتب عليهما؟ مترتب عليهما. إذا قلت في أخلاق دون إيمان تكون متباين، واضح؟ لكن هذه الأخلاق ليست
معتبرة شرعا ولا قيمة لها ويأخذها صاحبها في الدنيا. إذا أردنا الأخلاق مع الإيمان خلص تجعلها في هذه الدائرة ويصبح هناك قدر مشترك.
هذا الأمر أيهما أولى الأساس الأول الأساس الثاني الأخلاق أم الدين؟ إنما بحيث أن يتفهم مكارم الأخلاق أيهما أساس الأخلاق فممكن تخرج من الدائرة؟
القضية ممكن إنسان يقول لك الأخلاق شيء والإيمان شيء آخر. إحنا بالنسبة لنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك مفصول عن الدين، ليس مفصولا عن الدين، هو موجود في الدين، يعني هو نابع من الدين، هو مأخوذ من الدين. حتى الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ابن عاشر السابق هو يعني أنه قسم السلوك جاء في الأخير، يعني بدأ بالعقائد ثم في الفروع ثم قال هذا كله الدين، إذن هو كله مشمول بالدين. واضح؟ قال والدين ذي الثلاثي فخذ أقوى عرات. واضح؟ فخذ أقوى عرات، إذن الدين هو الثلاثة، إذن حط هذا مجموع كامل هذا هو الدين، إذن هذا هو الدين. واضح؟ إذن هذا بالنسبة لنا الإسلام والإيمان عموم وخصوص وجهي، النبوة والرسالة عموم وخصوص مطلق. الآن نأتي إلى اللي هو علاقة التباين، التباين بين معنى ومعنى، مثل السفر النوم مختلفان، لا يوجد اشتراك بينهما، لا يوجد أدنى تلاقي بينهما، السفر والنوم. هذا بالنسبة لعلاقة المعنى بالمعنى. الكفر مع الظلم، الظلم يكون إما في الاعتقادات إما يكون في الأفعال، إما يكون الظلم، الظلم هو يعني ليس موجودا من الإيمان وليس موجودا من الإسلام. إذا بدك تتكلم بالعدل الظلم وإيه؟
الكفر مع الظلم.
قد يكون الكافر عادلا في بعض الأشياء كما كان الكفار عادلين في حلف الفضول، وكما يفعل المسلمون الآن ظالمون في المقاطعات في المجلس، يحصل هذا ويحصل هذا. طيب هذا بالنسبة للعموم والخصوص الوجه بما يتعلق بالمعاني. هناك موضوع اللي هو العلاقة بين الألفاظ. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان. للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، توافق تشاكك، توافق تشاكك، تخالف والاشتراك، عكسه الترادف. توافق، الآن أنا بدي أجي على الكلمة وعلاقتها بالمعنى. في السابق كنت أتكلم عن علاقة المعنى بالمعنى، لا تتكلم عن علاقة الكلمة بالمعنى، اللفظ بالمعنى. فقد تكون العلاقة هي التواطؤ. ما معنى التواطؤ؟ يعني انطباق اللفظ على أفراده بالتساوي في المعنى، أي لا يتفاوت أحدهم عن مع الآخر في المعنى. يعني مثل إنسان، كلمة إنسان تنطبق على جميع من في القاعة بالتوافق، يعني هي مفرد، لكنها تنطبق على كل واحد منا بنفس الدرجة، فلا يوجد تفاوت في الإنسانية، لا يوجد تفاوت في الإنسانية. فالإنسانية واحدة، هذا يسمى التوافق، بمعنى أن اللفظ يأخذ معناه مع أفراد متعددين، مع أفراد متعددين بنفس القوة بنفس التساوي. واضح؟ طيب أما التشاكك فلا، التشاكك يكون هناك تفاوت في المعنى، يرحمكم الله، التشاكك يكون تفاوت في المعنى. كيف؟ مثل البياض، مثلا في الثلج واللبن، تجد أن البياض في الثلج أقوى، في اللبن أقل، لكن كلاهما إذا كان نسميه مشكك، نسميه مشكك. وأصفر طاقة وأسود حالة واضح. إذا هذا نسميه مشكك. التخالف لا يوجد التقاء مثل فرس وإنسان، لا توجد علاقة، لا توجد العلاقة. الاشتراك وعكسه الترادف. الاشتراك اللفظ واحد، اللفظ واحد والمعاني متعددة، هذا يسمى المشترك. إذا اللفظة واحدة ولكن معاني مختلفة، كالعين الباصرة التي تبصر، والعين بمعنى عين الماء، والعين الجاثوث، والعين تطلق على الذهب، فهي لفظ واحد ولكن المعاني متعددة. أما الترادف فهو تعدد الألفاظ واتحاد المعنى، واتحاد المعنى مثل غيث ومطر، إنسان وبشر، غيث ومطر وإنسان وبشر. هذه الأعلام شو بسببها مختلف. لاحظ، غيث مطر، إنسان وبشر، ما أحد قال إنه معنى إنسان نفس معنى بشر. يعني هو ما معنى الترادف؟ يعني أحيانا يعني يكون عندنا حديث وكأنها قضية كبرى، هل يوجد ترادف في القرآن؟ هو القضية ما معنى الترادف؟ هل تقصد بالترادف أن هذه الكلمة إنسان هي نفسها تطابق معنى بشر؟ هل هذا هو الترادف؟ نقول إن الترادف معناه صحة استخدام كلمة مكان الأخرى، صحة استخدام كلمة مكان الأخرى، وليس معنى الترادف هو تطابق المعاني، ليس معنى الترادف هو تطابق المعاني. إذا معنى الترادف هو صحة استخدام كلمة مكان أخرى، فتستطيع أن تستخدم غيث ومطر إحداهما مكانا أخرى، أو إنسان وبشر. لكن كيف أفرق بين إنسان وبشر؟ أفرق بين إنسان وبشر بالاشتقاق، فبشر هنا من ظهور البشرة، والإنسان من الأنس أو من النسيان. إذا أنا فرقت بالمعنى بالاشتقاق، واضح؟ لا يعني أن إنسان تساوي كلمة بشر، وقمح وبر هي نفس الشيء، وحنطة. إذا هناك مترادفات، ولكن لا يعني أن الكلمة والأخرى مترادفة أنها تطابقها في المعنى، لا يعني أنها تطابقها في المعنى. إذن فرق بين الترادف والتطابق. فأحيانا بعضهم يطرح الترادف ويقصد به التطابق، ونقول له لا يوجد هناك تطابق، لأن التطابق معناه الاشتقاق واحد، وإذا كان الاشتقاق واحدا إذن المعنى في المشتق واحد، واضح؟ لذلك نقول إن معنى الترادف هو صحة استخدام إحدى الكلمتين محل الأخرى، فتقول نزل المطر ونزل الغيث، تقول جاء البشر وجاء الإنسان، واضح؟ يمرض البشر يمرض الإنسان. إذن جاز استخدام إحدى الكلمتين محل الأخرى، هذا هو معنى الترادف، وليس معنى الترادف هو التطابق في المعنى. هذا بالنسبة لما قلناه في موضوع العلاقات بين هذه الألفاظ. وقد يكون النبي من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع، والنبوة هي المكان المرتفع. إذن نحن عندما يعني نسمع قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم،
هذا هو النبأ. لما يعني يبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قدره ومكانه، فهو من النبوة وهو الارتفاع، فهو منبئ عليه الصلاة والسلام بالأخبار المهمة، وكذلك فيه اشتقاق معنى النبوة وهو الارتفاع والمكان العالي المرتفع. هذا بالنسبة لمعنى النبي. قال جاءنا بالبشرى، ليس معنى أنه جاءنا بالبشرى أنه لم يأتنا بالبشرى إلا هو عليه الصلاة والسلام، بل نحن أمام بشارة عيسى وأمام نبوءة إبراهيم عليه السلام وأمام نبوة هذين النبيين والأنبياء جميعا وبشارتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشرنا عيسى به، ودعا إبراهيم وابعث فيهم، دعوة ببعث هذه الرسالة هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيعني هم جميعا يعني نبوة واحدة، ولكن يعني هي اصطفاء من الله، وهي اصطفاء من الله عز وجل. فأصلا البشرى هي من البشرة، وسمي الإنسان بشرا لظهور جلده مختلفا عن الحيوانات والبقية من المخلوقات، فسمي بشرا لظهور جلده. وجاء القرآن الكريم يعني كثيرا في كلمة أو بكلمة البشر في موضع الجثة والتأكيد على البشرية، قل إنما أنا بشر. فدائما نجد أن ما يتعلق بوصف الإنسان بالبشر إنما هو التأكيد على الخلقة والجثة والبشرية لهذا الإنسان. ومعنى البشر أي بشرته، أي أخبرته، أي أخبرته. ومنه قوله تعالى إنا نبشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. فتجد إنه البشارة هنا بمعنى متعلقة بالبشرة أيضا، لتغير البشرة بالخبر السار والمفرح، لتغير البشرة بالخبر السار والمفرح. وإن كان كثر في القرآن أن يذكر البشر في الغالب موطن الجثة،
من سوء ما بشر،
إنه هو اتخذ البشارة يعني من وجه آخر، لأنه حتى السرور أيضا من انفردت أسارير وجهه، الأسارير هذه التي في الوجه عندما يسر الإنسان فإنها إيه؟ تتكشف هذه الأسارير التي هي الأخاديد التي في الوجه، قد تبلغ مرحلة الأخاديد، يعني إنه يصبح هناك أخاديد في الوجه. طبعا من باب التبكيت والإخزاء، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فقال فبشره بعذاب أليم، من باب التبكيت والإخزاء للكافر. يعني مثل بعض الناس يعني بيكون بيكره إنسان وابنه رسب في التوجيه، يقولوا مبروك، يقولوا بشرت فلان انه ابن رسب، لما بيكون الضغائن والكراهية، والبيروح بشروا، هذا بيكون طبعا استخدمها في غير وضعها، يقصد بها التهكم والسخرية. وان كان كما قلنا ذكر في القرآن انها جاءت كثيرا في موضع الجثة، ومنه قوله تعالى خالق بشرا من طين وما انتم الا بشر. لاحظوا انهم يعني قالوا كيف هؤلاء جثث بشرية وناس مثلنا، وكذلك أنؤمن لبشرين مثلنا. فلاحظ أنه استخدمت البشر هنا بمعنى الجثة. أما البشرى فهي ما يسر وتباشير الوجه، أي ما يبدو من سروره. أما ما يعطى للمبشر فهو البشرى، يعني البشرى ما يعطى للمبشر، خاصة إذا كان مبشر بالثانوية العامة وكانت النتائج يعني تستحق. ثم قال محمد خير نبي أرسل للعالمين رحمة تفضلا، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره باسمه، وهو من حمد يحمد محمد بمعنى اسم المفعول. للعالمين أي محمد خير نبي أرسل للعالمين. العالم هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله عز وجل يطلق عليه عالم. وقد يكون بعض اللغويين يقول إن عالم من باب اسم الآلة مثل قالب، أي ما يعلم الله به، أي وخاتم أي ما يختم به الشيء، وعالم أي ما يعلم الله تعالى به. للعالمين رحمة، وهنا رحمة قد تكون من باب المفعول لأجله أي للرحمة، وقد تكون من باب الحال أي حال كونهم مرسلين رحمة. ومنه قوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا أي للرغبة والرهبة، هذا بناء على المفعول لأجله أو حال كونهم راغبين. دائما الحال يأتي بمعنى حال كونه كذا، حال كونه كذا. رحمة تفضل أي أن هذه البعثة النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء هي تفضل من الله عز وجل على خلقه، ولا يجب على أحد أو لا يجب على الله شيء لأحد أبدا. فلا أحد يقول يجب على الله، لأن هذا العقل المحدود هو مخلوق بسيط لا يستطيع أن يحدد ما يجب على الله. يعني هل يمكن ولد في الصف الرابع الابتدائي يحدد على أبيه ما يجب أن يفعل؟ كيف لهذا المخلوق يريد أن يحدد ما يجب على الله؟ هل أنت بلغت علم الله حتى تحدد له ما يجب عليه؟ هل أنت بلغت العلم والحكمة حتى تقول ما يجب على الله؟ لذلك نحن نعتقد أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وإن أوجب على نفسه فهو التفضل منه، فهو تفضل منه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وقوله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن، إنما هو من باب التفضل وليس من باب أن أحدا يجب على الله شيئا، فلا أحد يجب على الله سبحانه وتعالى شيء. نعم، التفضيل وارد، هو من حيث فضله وأنه خير الرسل هذا معتقدنا، هذا معتقدنا، بل هو خير العالمين هذا معتقدنا. لكن التفضيل لا يجوز أن يذكر من باب الانتقاص من نبي آخر، هذا هو المنهي عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. واضح؟ فالتفضيل لا يكون في طريقة تنقص من نبي آخر، أو التفضيل في الإيمان، فالإيمان يجب أن يكون بهم جميعا، فلا مفاضلة في الإيمان. وهذا معنى قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله بالإيمان. أما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن فرق بين أننا نحن في الإيمان نؤمن بهم جميعا، لكن لا يعني أنهم جميعا نؤمن بهم إذن هم في فضل واحد. إذن قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ففضل موسى بالكلام مثلا، وهو يصطفي ويختار ويفعل ما يشاء ويفضل من يشاء على من يشاء. فلذلك هذا التفضيل من الله سبحانه وتعالى. نعتبره أساء يعني في قضية مهمة، لأنه هو يعني مخالف للنصوص، يعني أنا خير ولد، أنا سيد ولد آدم، وحديث الشفاعة، الشفاعة العظمى له عليه الصلاة والسلام، والوسيلة هذا يعني في مسائل تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جميعا يعني لا خلاف فيه. قد يكون الخلاف في تفضيله على جبريل، إحنا عندنا أفضل من جبريل عليه السلام، لا تعتبر من أصول الدين. لاحظ كيف لا تعتبر من أصول الدين، يعني لا نريد أن نسحب مسألة قد تكون يعني من مسائل العقيدة إلى درجة التوحيد والإيمان بالإله الواحد، يعني رؤية الله مجمع عليها مثلا، لكن هل مثلا لو إنسان أنكر هذا الإجماع النظري واحد أنكر على أن الإجماع ليس محرفا، قال لا هو محرف، فرق كبير جدا. لذلك الإجماعات تختلف، ما هو إجماع من معلوم من الدين بالضرورة هذا يكفر كمكذب به يكفر، لكن الإجماع النظري، الإجماع النظري لا يعلمه العامة لا يكفر صاحبه، مثل الإجماع على رؤية الله في الآخرة، الرؤية الحقيقية هذا مجمع عليه عند أهل السنة، مثل أن بنت الإبن ترث مع بنت الصل السدس وتلك النصف ويكون المجموع الثلثين، فهذا إجماع لكن منكره ليس كافرا بخلاف في إنكار الإجماع المشهور. المشهور احنا شرحتم في نظم ابن أبي كف، قال والآلي الآن اللي هم أهله عليه الصلاة والسلام ويطلق على أصحابه والمؤمنين به في الدعاء، أما في الزكاة فهم أبناء هاشم، يعني عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإنك تصلي على الأتقياء الأنقياء المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في الزكاة آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة نجل هاشم النقي، يعني لما تقول آل في ميدان الزكاة فإنما تقصد بني هاشم، وإذا قلت في الدعاء فهم كل تقي، أما أزواجه فهن داخلات ضرورة، أزواجه فهؤلاء النسوة هم آل الرجل بالإجماع. ومثال استخدام آل بمعنى الأنصار أدخلوا آل فرعون، ليس معناه زوجة فرعون، أدخلوا آل فرعون أي جنود وأنصار، جنود وأنصار فرعون، يزيد علي وفاطمة، يعني بالإجماع علي وفاطمة من آل البيت بالإجماع، واضح؟ أنت على خير، لا ينفي أنها ليست منهم، لكن لا يضع زوجته تحت الكساء، يعني أنت تتصرف مع أبنائك على خلاف ما تتعامل مع زوجتك، واضح؟ فلذلك إذا ثبت لهن ذلك بالإجماع المستند إلى اللغة والنصوص، وسار بأهله، موسى سار بمن؟ بزوجته، فأسر بأهلك بناته، لكن استثنى الزوجة، لا استثناها لأنها ضمن الأهل فاستثناها، واضح؟ فبالإجماع أن أهل الرجل زوجته وأولاده، أما أبناء عمومته فهم بالأنصاره أيضا داخلون في الآل، لذلك اللي هو هاشم وأبناءه اللي هو عقيل والعباس وحمزة رضي الله عنه، هؤلاء يعني هم آل بنو هاشم، لذلك بنو هاشم هم أربعة فروع، ولذلك عند الإمام مالك بنو المطلب لا يعني ليسوا من الآل في الزكاة، فيجوز لهم أخذها بنو المطلب، لكن عنده فقط هم بنو هاشم، هم بنو هاشم. طيب
هم
يدخلون
في الآل ويدخلون
الآل
من حيث النصرة،
من حيث النصرة، نعم، لذلك الآل تستخدم أنصار الرجل وتستخدم أهل بيته،
يعني
في الآل لها استعمالات، الأنصار وأهل بيت الرجل، قلت سار بأهله ما تتصور أنه سار بجنوده، لكن فرعون سار بجنوده تتصور أنه سار بأهله، واضح، لكن أصل آل مقلوبة عن أهل، أصلها أهل أو من أولى يؤول يرجع، فستجد أنها فيها معنى الأهل ويؤول ويرجع من هم معه، إذا تقول أنت يعني لما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون من هم آله؟ أنصاره الذين نصروه في معاندة النبوة.
من ينسبون
إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بذلك الشجرة أو
ما له؟ إذا ثبت أنهم من نسل النبوة لا يأخذون إلا العلماء المجاز لأن لم يعودوا يأخذون من الخمس ووقعوا في الفقر. يعني هناك من آل البيت من وقعوا في فقر شديد فأجازوا لهم من باب الضرورة، يعني ليس هو الأصل ولكنه استثناء. قال والصحبي أي جمع صاحب، وأتباع الهدى أي الذين يتبعونه، الذين يتبعونه بعد معلومات ربي أبدا أي بلا نهاية، أي بلا نهاية. نكتفي ب نعم نعم، يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وتجوز الصلاة على غيره معه تبعا. تقول الصلاة على الصحب والآل والنبوة معا، تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه. هذه جاءت مستقلة، ولا أقول لك اللهم صل عليك أنت، إنما جاء ما ورد من الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته على آل أبي أوفى لم يرد إلا هذا. أما قالوا الصلاة على غيره معه بالتبع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.